الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أي قل أيها الرسول للذين كفروا من اليهود وغيرهم والذين استهانوا بنصرك في بدر، إنكم ستهزمون في الدنيا وستموتون على الكفر وتحشرون إلى جهنم لتكون فراشا دائما لكم وبئس الفراش.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حال أهل الكفر عياذا بالله حال كئيب في الدنيا وفي الآخرة. قل للذين كفروا ستغلبون، فمصير أهل الكفر إلى الهزيمة والخذلان ولا شك، ولئن ظهروا في فترة أو فترات فإن مردهم إلى الخذلان، كما قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والله تعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا عاد المؤمنون إلى ربهم تعالى ونصروه تعالى باتباع ما أوجب والانتهاء عما نهى فإنهم ينصرون، تكون عاقبة أهل الكفر إلى الخذلان وإلى الهزيمة. قل للذين كفروا ستغلبون، هذا سيكون مصيرهم في الدنيا، وتحشرون إلى جهنم، هذا حالهم في الآخرة، فيجتمع عليهم والعياذ بالله البلاء في الدنيا وفي الآخرة وبئس المهاد. نعم.
السلام عليكم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي قد كان لكم أيها اليهود المتكبرون المعاندون دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في معركة بدر، جماعة تقاتل من أجل دين الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجماعة أخرى كافرة بالله تقاتل من أجل الباطل. ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين، فقد جعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم، والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده، إن في هذا الذي حدث لعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين يهتدون. إن في ذلك الذي حدث لعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين يهتدون إلى حكم الله وأفعاله.
يقول عز وجل: قد كان لكم آية، دلالة وعلامة ظاهرة، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم، أي أن الكفار رأوا المسلمين مثلي العدد الذي هم عليه، فقد كانت عدة أهل بدر من المسلمين 300 و14، فرأى الكفار المسلمين مثليهم. وهكذا أيضا كما في سورة الأنفال، كل فئة حصل لها في المرأة التقليل أيضا، يقللكم في أعينهم، فقلل الله عز وجل الكفار في أعين المؤمنين ليقدموا، وكان عدد الكفار 1000، وقلل الله عز وجل أيضا المؤمنين في أعين الكفار ليقدموا، حتى قالوا اربطوهم ربطا، يعني ان عددهم قليل ما يحتاجون قتالا. وهذه من ايات الله ولا شك، لان الانسان لو اخطا بصره وحده فان هذا قد يقع، لكن ان يكون التقليل والتكثير على هذه الهيئه في هذه الجموع الغفيره التي زادت على 1300، هذه من ايات الله. ما الغرض؟ الغرض ان يحصل رهبه من الكفار من جهة كثرة المؤمنين، ومن جهة المؤمنين يحدث أيضا إقدام، لأن عدد الكفار ثلاثة تقريبا لأن عدد الكفار ثلاثة أضعاف المؤمنين إذ كان عددهم ألفا، فحصل التقليل والتكثير بما يؤدي إلى انتصار المؤمنين، وهذا من أسباب انتصارهم. وهذا يدل على أن لله عز وجل القدرة التامة على فعل ما يشاء، وعلى أنه تعالى لا يترك أولياءه الصادقين. فهذا المقام، مقام القتال، مقام شديد، فجعل الله عز وجل التقليل والتكثير في صالح الأمة على كل حال، وفيما ضر الكفار على كل حال. ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية، هذه آية من آيات الله. ثم قال تعالى الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم.
السلام عليكم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أي حسن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والأموال الكثيرة من الذهب والفضة والخيل الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم والأرض المتخذة للغراس والزراعة، ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية، والله عنده حسن المرجع والثواب وهو الجنة.
يقول عز وجل زين للناس حب الشهوات، هذا أمر محبب للقلوب تميل إليه عادة، أن تميل إلى هذه الأمور التي زينت بها الدنيا. حب الشهوات من النساء، فبدأ الله تعالى بالنساء، قد ذكر الله عز وجل أمر النساء في سورة النساء، فقال عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال بعض المفسرين أي من جهة النساء، ولهذا ينبغي الحذر من أمر النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء. ينبغي أن يلاحظ أمر النساء وعدم الفتنة بهن، والله تعالى جعل في الحلال غنية عن الحرام، جعل سبحانه وتعالى في الزواج ما يغني عن ما يكفي في أمر هذه الشهوة وإقامتها على ما أمر الله عز وجل. أما إذا فرط في هذا فإن الأمر خطير جدا، تفشو الجرائم والفواحش وعلاقات الزنا وأبناء الزنا، فيكون ذلك من أعظم ما يحل بالناس العقوبة، لأن النساء لا يمكن أن تترك من قبل الرجال، لأن الله تعالى قد جعل ميل الرجال إلى النساء وميل النساء إلى الرجال شيئا مغروسا في فطرهم، فلهذا ينبغي أن يضبط هذا بما فتح الله تعالى من الحلال وله الحمد والمنة، وأن يعلم أن الفتنة بهن شديدة. بدأ بهن في الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، أيضا محبة الأبناء هذا أمر مما زينت به الدنيا، كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالأبناء زينة من زينة الدنيا. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أيضا ما زين للناس الأموال الكثيرة من الذهب والفضة، وكذا زين لهم الخيل المسومة، محبة الخيل، وهكذا الأنعام من الدواب والحرث من الغروس والبساتين، كل هذه ذكرها الله تعالى في زينة الدنيا. ثم قال سبحانه ذلك متاع الحياة الدنيا، وما دام متاعا للدنيا فالله تعالى يقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فهو بالنسبة للآخرة لا يعدل شيئا، ولهذا قال والله عنده حسن المآب، نبه على الثواب العظيم الباقي الحقيقي وهو الجنة، وهو المراد بحسن المآب. نعم.
حسن عليك. قل أنبئكم،
المآب معناها المرجع، لكن المراد بال الحسن الذي يجده من رجع إلى الله تعالى أن يرجع إلى الجنة، وإلا فإن قد يرجع عياذا بالله إلى النار، فيكون هذا مآبا أي مرجعا، لكن حسن المآب أن يرجع إلى الجنة، وسوء المآب عياذا بالله أن يرجع إلى النار. نعم.
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. أي قل أيها الرسول، أأخبركم بخير مما زُيِّر للناس في هذه الحياة الدنيا؟ لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من تحتها، جنات تجري من تحتها من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها، ولهم فيها أزواج مطهرات من الحيض والنفاس وسوء الخلق، ولهم أعظم من ذلك رضوان من الله، والله مطلع على سرائر خلق مطلع على سرائر خلقه، عالم بأحوالهم وسيجازيهم على ذلك.
قل أنبئكم، النبأ عادة يختلف عن الخبر، النبأ هو الخبر الذي له شأن وله أهمية، والخبر أعم. قل أنبئكم بخير من ذلك، يعني من هذا الذي ذكر في الزينة الدنيوية في الآية السابقة، للذين اتقوا، والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عقاب الله تعالى وقاية بفعل ما أوجب وترك ما نهى. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا وضعهم وهذا حالهم، لهم الجنات التي من شأنها أن الأنهار تجري من تحت قصورها وفيها تلك المناظر التي لا يكاد التي لا يعرف البشر لها حداً ومقداراً، حتى إن أدنى أهل الجنة له 10 أمثال الدنيا، فلا يمكن أن يعرف. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فيذكر الله تعالى الفاكهة والرمان والنخيل، هذا في الدنيا، لكن فاكهة الجنة ليست كفاكهة الدنيا. وهكذا الزوجات التي ذكر الله تعالى في الآخرة: لسنا مثل الزوجات التي في الدنيا. فالزوجات التي في الدنيا يعتريهن ما يعتريهن من الحيض والنفاس، ويعتريهن ما يعتريهن أيضا من ما قد يكون من سوء الخلق أو غيره، فالزوجات في الآخرة مطهرات من ذلك كله. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي أنهم مقيمون فيها الإقامة الدائمة التي لا زوال بعدها. نعيم الدنيا إذا تفكر الإنسان فيه فإن مما ينقصه عليه أنه يعلم أنه مرتحل، وأنه يمكن أن يتغير أيضا. أما الدار الآخرة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في حال من طمأنينة القلب وقرة العين واللذة التي لا تنقطع، وأزواج مطهرة مما يكون من أزواج الدنيا. ثم قال: ورضوان من الله، وهذا أعظم من كل ما تقدم، أن الله تعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، والله بصير بالعباد. البصير من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنه تعالى يبصر ببصر سبحانه، كما أنه سميع يسمع الأصوات، فكذلك هو بصير يبصر المبصرات، وهو ببصره تعالى لا يخفى عليه شيء. فالاطلاع على سرائر الخلق هذا لا شك أنه من علمه سبحانه وبحمده، فهو عليم وهو أيضا بصير، هو بصير بالعباد وبأحوالهم، طلع على سرائرهم وضمائرهم، فهو بصير بالعباد سبحانه. نعم.
السلام عليك. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أي هؤلاء العباد المتقون يقولون: إننا آمنا بك واتبعنا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، فامح عنا ما اقترفناه من ذنوب ونجنا من عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي، وعن ما يصيبهم من أقدار الله المؤلمة، وبالصدق في الأقوال والأفعال، وبالطاعة التامة، وبالإنفاق سراً وعلانية، وبالاستغفار في آخر الليل، لأنه مظنة القبول وإجابة الدعاء.
يقول تعالى في شأن هؤلاء العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. هؤلاء العباد مؤمنون ويسألون الله بإيمانهم، وهذا من الأدلة على جواز السؤال بالعمل. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذا عمل رتبوا عليه بالفاء الدعاء أن يغفر الله لهم، فاغفر لنا، وهذا يدل على شرعية أن يدعو الإنسان بصالح عمله، كأن يقول اللهم إني أسألك بإيماني بك، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بلزوم منهج أهل السنة، كل هذا حق لأن هذا من العمل، لكن لا يسأل عمل غيره، لا يقول أسألك بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ولا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاه رسول الله له، لكن تسأل بعملك أنت. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، الغفران يعني الستر، ومنه سمي المغفر مغفرة لأنه يستر الرأس، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من هم هؤلاء العباد الموفقون؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالحسنى. الصبر يعنى به ثلاثة أمور: الصبر على الطاعة كالصبر على الصيام والجهاد في سبيل الله والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبر والصلة ونحو ذلك، هذا صبر على الطاعة. الثاني الصبر عن معاصي الله بأن يمنع نفسه، لأن أصل الصبر هو الحبس، أن يحبس نفسه بأن يمنع نفسه مما حرم الله، فإذا استسهل الناس أكل المال الحرام كف نفسه عن ذلك، وإذا استسهل الناس النظر إلى صور النساء كف نفسه، وإذا استسهل الناس سماع الحرام كف نفسه، وإذا استسهل الناس الفواحش والخمور كف نفسه، ومهما مالت نفسه إلى شيء مما حرم الله فإنه يزمها ويمنعها لله عز وجل، فيدخل هذا في الصبر عن معصية الله. النوع الثالث من الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة. يقول تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويقول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه الدنيا ما خلقت إلا دار امتحان وابتلاء، وهي ممر وليس في مقر، يبلو الله تعالى فيها عباده بما شاء، فيكثر فيها الأحزان والغموم والهموم وما يكدر القلب، فصبر المؤمن على ذلك داخل في هذا. فمن وفقه الله للصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة فإنه يبلغ ما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيكون أجره على الله، لا يعلم مقدار أجره إلا الله تعالى، مثل ما قال تعالى في الصيام: والصوم شهر الصبر، سمي بشهر الصبر، يقول تعالى في الصيام: الصوم لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لا يعلم بمقدار أجر الصيام بتاتا، إنما أجر الصائم على الله، الصائم صابر لأنه حابس نفسه عن المفطرات ابتغاء وجه الله. فالموفقون للصبر لا شك أنهم وفقوا لأمر عظيم. قال تعالى والصادقين، الصدق عام، صادقون في أقوالهم، صادقون في أفعالهم، صادقون في المطابقة ما بين ما يقولون وما بين ما يفعلون وما بين ما في قلوبهم. الصابرين والصادقين والقانتين، والقانتين أهل الطاعة، الطاعة الدائمة المستمرة، والمنفقين بأن ينفقوا النفقات التي بأن ينفقوا النفقات التي يبتغون بها وجه الله عز وجل ولا يبتغون بها محمدة من أحد، إنما يريدون بها وجه رب العالمين، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فينفقونها لله وحده لا شريك له. والمستغفرين بالأسحار، ويشمل الإنفاق في وجوه الطاعة، الإنفاق في وجوه الطاعة سواء فيما أوجب الله عز وجل
كالزكاة والنفقات الواجبة أو في المستحبات كالصدقات مطلقاً ووجوه البر والإحسان كإطعام الطعام ونحو ذلك مما قد لا يجب في على الشخص بعينه لكنه يبتغي بذلك وجه الله تعالى فعند ذلك يدخل في المنفقين. قال والمستغفرين بالأسحار. الأسحار شأنها عظيم جدا وآخر الليل له أهمية بالغة وهو وقت شريف جدا على المؤمن أن يحذر كل الحذر أن يضيعه فيما يضيعه اللاهون العابثون فإن رب العالمين ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل رب العالمين والثلث الأخير كما قلنا يعرف من خلال معرفتك لغروب الشمس ولطلوع الفجر فالبلد الذي تغرب الشمس فيه الساعة الخامسة ويؤذن الفجر فيه الساعة الخامسة أيضا يعني أن الليل فيه 12 ساعة اقسم 12 ساعة هذه إلى 3 أقسام فتكون عندك 4 ساعات و4 ساعات و4 ساعات فبعد غياب الشمس عند الخامسة إذا جاءت الساعة التاسعة دخل انتهى الثلث الأول ودخل الثلث الثاني زد عليها 4 ساعات تكون الساعة الواحدة ثم ينتهي الثلث الثاني ويبدأ الثلث الآخر عند ذلك يبدأ الثلث الآخر من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة هذا هو ثلث الليل الآخر وفيه السحر السحر هو في آخر الليل السحر هذا يستغفرون فيه فاحرص وفقك الله على ألا تكون في تلك الساعة غافلاً لاهياً ساهياً ضاحكاً عابثاً كما يقع من كثير من الناس ممن يسهرون إلى آخر الليل احذر منها فإن هذا وقت شريف وقت عبادة وقت جعل الله عز وجل فيه للدعاء مزية وللصلاة مزية يقول تعالى إذا نزل في ثلث الليل الآخر من يسألني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يضيع هذه الفرص إلا من أغفل الله قلبه فالاستغفار بالأسحار وذكر الله عز وجل في هذه الفترة العظيمة هذا من شأن عباد الله المؤمنين الموفقين من أمثال هؤلاء وقد مر طاووس رحمه الله تعالى برجل في السحر طرق عليه الباب فقالوا نائم قال وينام أحد في هذا الوقت يعني استغرب أن ينام أحد لأن هذا الوقت ليس وقت نوم عادة عند السلف رحمهم الله يعني كأنه أشبه ما يكون مثلا بوقت المغرب عندنا لو طرقت الباب على أحد الآن وقالوا لك إنه نائم المغرب تستغرب هذا لما ينام المغرب فكان وقت السحر الناس مفيقون وهذا إلى أزمنة قريبة جدا كانت البيوت تضاء سروجها ويسمع أصوات أهلها وقراءتهم قريب من فترات يسيرة جدا لأن الناس يعدون لهذا الوقت وهو آخر الليل فتسمع البيوت يصلى فيها ويقرأ فيها وتجد البيوت قديما كانت يعني إذا أرادوا النوم أغلقوا السرج هذه فيضيئون السرج وتجد الناس قد أفاقوا كأنهم في وسط النهار لأن هذا الوقت لا يضيعونه فهذا من شأن عباد الله الموفقين أن يكونوا من المستغفرين بالأسحار ولهذا جاء أن عامر بن عبد القيس رحمه الله كان معه رجل فأنشده بيت شعر في السحر فكأنه من يعني أصحابه أو تلاميذه فضربه بالصوت ضربة وقال تنشد الشعر في هذا الوقت يعني هذا وقت شريف جدا ليس وقت إنشاد شعر ولا مزاح ولا ضحكات هذا وقت ذكر واستغفار فينبغي مراعاة ذلك فإن هذا من دلائل حياة القلوب.
بسم الله.